هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا كالئ الدين الحنيف والأرض من خطب الصروف،
ومجليا داج الضلال بنور رشد من هموفي،
بك يرتجى ضعف القوي وقوة العاني الضعيف.
أترى نقر على الهوان وأنت من شم الأنوف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله الهداة إلى الله. السلام عليكم أعزائنا الكرام،
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. لقاء هذا اليوم من برنامج شمس خلف السحاب افتتحناه بأبيات مهدوية للشاعر الحسيني الحاج عبد الحسين الحيوي رحمة الله عليه، ونحن معكم في هذه الحلقة والفقرات التالية.
فقرة عقائدية عنوانها المهدي وإحياء الأرض.
وإجابة من سماحة السيد محمد الشوكي عن سؤال بشأن موت عبد الله وظهور المهدي عليه السلام.
ثم إحدى الحكايات الموثقة للفائزين بلقاء ولي العصر أرواحنا فداه، عنوانها كنت كالطفل بين يديه.
أطيب الأوقات نتمناها لكم أيها الإخوة والأخوات مع فقرات البرنامج وأولاها العقائدية وعنوانها المهدي وإحياء الأرض.
أعزائي الكرام، في حديث مسند رواه الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين قال مولانا الإمام الحسين عليه السلام: منا 12 مهديا، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم التاسع من ولدي وهو الإمام القائم بالحق، يحيي الله به الأرض بعد موتها ويظهر به دين الحق على الدين كله ولو كره المشركون.
يبين لنا مولانا الإمام الحسين سلام الله عليه في هذا الحديث الشريف عدة من أصول عقيدة مدرسة الثقلين في المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. وقد تحدثنا في حلقة سابقة عن ثلاثة من هذه الأصول التي ذكرها الحديث الشريف، وننتقل الآن للحديث عن الأصل الرابع، وهو الاعتقاد بأن الله عز وجل يحيي بالمهدي الأرض بعد موتها. فما المقصود بذلك؟ مستمعينا الكرام، تحدثت عدة من الأحاديث الشريفة عن إحياء الله في عصر الظهور المهدوي للأرض بعد موتها، ملقية الأضواء على المقصود من هذا الإنجاز الذي لا نظير له في التاريخ البشري. ولهذا الإحياء عدة من المصاديق تشير إليها الأحاديث الشريفة، كما سنتطرق لذلك فيما يلي، فكونوا معنا.
أحبائي الكرام، المصداق الأول هو إخراج الأرض لأفلاذ أكبادها كما عبرت عن ذلك الأحاديث الشريفة، وقد فسر هذا التعبير بأمرين يتحققان في عصر ظهور المنقذ المهدوي عجل الله فرجه. الأمر الأول هو إخراج ثروات أرضية كثيرة البركة لم يعهدها الإنسان كما وكيفا من قبل، ويشمل ذلك الثروات المعدنية والزراعية والأحجار الكريمة وغيرها من الثروات التي سيكون لها عظيم الأثر في الرقي والتطور الرفاهي للمجتمع البشري.
الأمر الثاني هو إحياء من مات قبل ظهور المهدي المنتظر عجل الله فرجه من الصالحين وفق قانون الرجعة، لكي يساهم هؤلاء في تربية المجتمع الإنساني وإيصاله إلى مراتب الكمال العليا، إضافة إلى بلوغهم أنفسهم مراتب من الرقي والكمال المعنوي كانوا مستعدين لها، ولكن لم تتهيأ لهم ظروفها في حياتهم الأولى، وتوفاهم الله قبل بلوغها. ولكونهم مستعدين لها أوجب الله على نفسه لطفا منه ورحمة أن يحييهم الله عز وجل في زمن ظهور الإمام المهدي عليه السلام، لكي يبلغوا هذه المراتب ويجتهدوا في السعي لها مع الشروط اللازمة، مع حضور الإمام وقيام حكومة العدل الإلهي.
وقد أشارت لهذا المعنى عدة من الأحاديث الشريفة أعزائي الكرام. أما المصداق الثاني والمهم لإحياء الأرض بعد موتها، فهو إحياؤها بالعدل بعد أن أماتها الطواغيت بالجور، وهذا الإحياء يكون بالاستثمار الصحيح لها، والذي يكون سببا لانتفاع الجميع بها وفق قوانين العدل ودون إضرار بأحد من مخلوقاتها، بل مع حفظ سلامتها.
مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم مع ضيف البرنامج وإجابته عن بعض أسئلتكم بشأن القضية المهدوية. نستمع معا للاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا، وسلام على ضيفنا الكريم سماحة السيد محمد الشوكي.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سماحة السيد الشوكي، الأخ أحمد كريم من الإمارات بعث برسالة يقول فيها: تشيع في محافل المؤمنين عبارة من يبشرني بموت عبد الله أبشره بالقائم أو بظهور القائم. يقول أن بعض المؤمنين يطبقونها على الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، يسأل عن مدى صحة هذا التطبيق، صحة هذه العبارة وورودها عن الإمام المعصوم سلام الله عليه. سماحة السيد تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. هذه رواية موجودة في كتب الحديث والكتب اللي تتحدث عن قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، كتب الغيبة وغيرها. والذي أتذكره أن الرواية صحيحة من حيث السند، يعني من حيث سندها هي رواية صحيحة حسب ما هو عالق بذهني. ولكن من حيث المضمون الحقيقة هذه العبارة خالية من ذكر المشخصات والمميزات التي يمكن من خلالها أن نطبقها على شخص بعينه. يعني لا توجد هناك مشخصات لعبد الله هذا، من هو، من يكون، قرائن يعني مذكورة بالرواية يمكن أن تطبق على الشخص بعين غير الاسم، فقط الاسم هو الموجود، وإما مشخصات أخرى لا توجد فيها هذه الرواية. لذلك نرى بعض الباحثين بل بعض العلماء حاول أن يطبقها على آخر ملوك بن العباس اللي هو المستعصم واسمه أيضا عبد الله، أعتقد حسب ما في بخاطري وببالي السيد الأمين رحمة الله عليه، السيد محسن الأمين في الأعيان يشير إلى هذا المعنى أنها مرتبطة بآخر ملوك بن العباس اللي هو الملك المستعصم بالله واسمه عبد الله. وهذه القضية مسألة علامات الظهور وربطها ببني العباس، الحقيقة كثير من علامات الظهور تشير إلى هذا المعنى، إما صراحة تذكر بني العباس أو تشير إليهم بفلان وآل فلان، تقية كانوا لا يصرحون باسمهم الأئمة سلام الله عليهم، الأئمة الذين كانوا يعيشون في ظل دولة بني العباس كانوا لا يصرحون بأسمائهم، فلهذا يقولون فلان أو دولة فلان أو ما شابه ذلك. هذه الروايات الحقيقة تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تمحيص، إلى الآن لم أجد أنها ممحصة في الكتب اللي كتبت حول الإمام المهدي عليه السلام، والحقيقة نحن بحاجة إلى جهد علمي لفك هذا الارتباط، هل القضية أن هناك دولة لبني العباس سوف تأتي في آخر الزمان أم لا، أن القضية كانت مرتبطة بدولة بني العباس السابقة ولكن كما قلنا ضمن قانون البداء يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب كان من الممكن أن يقع في ذلك الزمان، ثم هذه قضية تحتاج إلى دراسة. لكن المهم أن مسألة عبد الله الحقيقة كما قلت غير الاسم لا توجد مشخصات أخرى يمكن أن يعتمد عليها وتشكل عاملا للجزم في تطبيقها على الملك السعودي أو غير الملك السعودي، هذا احتمال من الاحتمالات، أما الجزم به فلا أعتقد أن هناك باحثا يمكن أن يجزم بهذا الأمر. وأنا أقول للأخوة الكرام أحاول دائما أذكر بهذه المسألة، أولا من حيث الأساس إخواني قضية الإمام المهدي عليه السلام حتم لا ريب فيه، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر الإمام سلام الله عليه كما في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا واحد. اثنين البشرية سائرة باتجاه ذلك اليوم، وهناك كثير من العلامات البعيدة والأجواء واضح تحققها كما في الأخبار الشريفة آخر الزمان، لكن آخر الزمان هو مو فترة 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، لما نقول عصر الظهور مو 2 3 4، هو عصر من العصور، مرحلة زمنية ممتدة. لذلك أنا نصيحتي للأخوة الكرام أنه الإنسان يعمل بوظيفته ويمهد على مستوى الذات على مستوى الآخر، يدعو بالفرج ليلا ونهارا، لكن مسألة التوقيت والتطبيق هذا لا يمكن لأحد أن يجزم بها. نعم في العلامات الكبرى العلامات المحتومة اللي أولا قريبة من الظهور، يعني ما بينها وبين الظهور إلا أشهر وبعضها إلا أيام بعض علامات الظهور الحتمية، فهذه أولا علامات قريبة وثانيا علامات حتمية ليست خاضعة لقانون البداء، إذا ظهرت تلك العلامات بإمكاني أنا وبإمكان غيري أن يتحدث، أما قبل ذلك فهي قضايا موجودة يمكن أن تقع يمكن أن لا تقع يمكن أن تطبق يمكن أنه لا تطبق، لكن الجزم أرجو أن لا يفهم كلامي غلطا، الجزم بذلك لا يملك أحد أن يجزم به، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل في فرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإنهم يرونه قريبا ونراه بعيدا نسأل من الله عز وجل أن يعجل في ظهور وليه القائم المنتظر، وأن تكون هذه بوادر لذلك، وهذا أملنا ورجاؤنا ودعاؤنا إن شاء الله.
اللهم أمين. سماحة السيد محمد الشوكي شكرا جزيلا.
شكرا لكم حياكم الله.
وشكرا لأحبائنا يتابعون مشكورين ما تبقى من فقرات هذه الحلقة من برنامج الشمس خلف السحاب.
نحييكم مرة أخرى أعزائي الكرام عبر برنامجكم شمس خلف السحاب الذي يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كونوا معنا أعزائنا، وحكاية اليوم من حكايات الفائزين بالألطاف المهدوية الخاصة والتي تحمل العنوان التالي:
كنت كالطفل بين يديه. مستمعنا الأفاضل، الحكاية التالية رويت في عدة من المصادر المعتبرة، ونحن في هذا اللقاء ننقلها من كتاب دار السلام لآية الله العالم الجليل الشيخ محمود الميثمي العراقي قدس سره الشريف، وهو من أعلام علماء القرن الهجري 13، وقد نقلها مباشرة عن معاصره العالم الورع الشيخ علي رضا الإصفهاني رضوان الله عليه، والذي نقلها بدوره مباشرة عن صاحب الحكاية وهو المرجع الديني الزاهد آية الله السيد مهدي القزويني رضوان الله عليه. قال الشيخ علي رضا الإصفهاني: زرت السيد مهدي القزويني أيام إقامته في النجف الأشرف، وقلت له: أنتم والحمد لله قد بلغتم مراتب سامية في الكمالات العلمية والعملية، وقد صرت فريد عصرك في الطاعات والعبادات والأذكار والرياضات الشرعية، فلا يمكن أن لا تكون قد فزت بلقاء إمام العصر أرواحنا فداه، وإني لأحب أن تحدثني بذلك إن كان قد حصل لك هذا الفضل. أجاب السيد القزويني: لم يحصل لي أن التقيته، وأنا عارف بهويته، ولكن حصلت لي 3 وقائع علمت بعدها بالعلم العادي بهويته عليه السلام. ثم نقل السيد القزويني الحلي هذه الوقائع 3، وقال عن الأولى ما ملخصه:
يقول السيد القزويني بعد انتهائي من إلقاء درسي اليومي المعتاد في مضيف منزلي في الحلة، خرج الطلبة والعلماء ولم يبقى أحد غير 2 من مشائخ وفضلاء علماء الحلة، إذ كانوا يتباحثون في بعض مسائل الدرس، وكنت قد كتبت في تلك الأيام رسالة فقهية بشأن أحكام مبحث تداخل الأغسال الواجبة والمستحبة، وكنت أحضر معي هذه الرسالة إلى مجلس الدرس للتباحث بشأن مسائلها. فجأة دخل شخص عليه كامل ملامح الهيبة والجلالة، كان يرتدي زي أشراف العرب، ولكن بزي العلماء وبزي أشراف الموصل، ولما دخل عبر الباب هيمنت علي هيبته وجلالته، فقمت دون اختيار مني إكراما وتعظيما ووضعت له بساطا ومتكأتي وجلست إلى جانبه، وهذا ما لم أفعله من قبل لأحد لا من الأشراف ولا الحكام ولا العلماء. جلس الرجل في المكان الذي أعددته له دون مجاملة، وهذا مما لم يفعله أحد معي من قبل. جلست عنده وقد سلبت القدرة على التكلم.
ويتابع آية الله السيد مهدي القزويني الحلي نقل حكايته فقال رضوان الله تعالى عليه: ثم أشار الرجل إلى الرسالة التي أحضرتها للدرس وقال: ما هذه؟ أجبت: رسالة كتبتها في الفقه. قال: في أي مسألة؟ قلت: في مبحث تداخل الأغسال. فقال: اقرأ لنرى. لقد كان يتكلم بعربية لم أسمع أفصح منها، فأخذت الرسالة وبدأت أقرأ مثلما يقرأ الطفل المبتدئ بتعلم العربية بين يدي أستاذ ماهر. كان يكمل قراءة العبارات التي أتلكأ في قراءتها، وكأنه كان يحفظها عن ظهر قلب، وكان ينبه أيضا على الأخطاء والاشتباهات فيها، إلى أن وصلت إلى فقرة قال عنها: هذه لم تكتب بصورة صحيحة، وبين لي وجه الخطأ في المسألة والوجه الصحيح فيها بصورة لم يبق معها مجال لغير التصديق والتسليم. لقد وجدت فيه إحاطة وحضورا علميا بالأحكام الفقهية، وكانها جميعا بالنسبة له من البديهيات الأولية.
نبقى أيها الأعزاء مع آية الله المرجع الكبير السيد القزويني قدس سره الشريف، وهو ينقل تتمة الحكاية قائلا: وبعد الانتهاء من أمر الرسالة الفقهية تلك، سألت الرجل عن محل قدومه فقال: من الموصل. وفي تلك الأيام كان أهل الموصل قد تمردوا على حكم باشا بغداد العثماني، فحاصرتهم عساكر أحمد باشا أو صالح باشا التي ذهبت من بغداد إلى الموصل لإنهاء تمردهم، وكان لي أصدقاء في الموصل، لذلك كنت متشوقا لمعرفة أخبارهم، فسألته عنها فذكر اسم ذلك القائد العسكري أحمد أو صالح باشا وقال: الآن دخل الموصل واحتلها. قال ذلك وقام، فقمت دون اختيار تعظيما وشيعته حافيا إلى باب المضيف، وعندما خرج انتبهت لحالي وقلت للعالمين اللذين كانا حاضرين في اللقاء: من هو هذا الرجل؟ وما هذه الأخبار الغيبية التي جاء بها؟ لقد كان هذان العالمان مندهشين مثلي، فخرجت من فوري بلا عباءة خارج المضيف، وأجلت النظر طويلا في الزقاق فلم أر له أثرا، وسألت عنه الذين كانوا في الزقاق فأجابوا: لم نر أحدا بهذه الصفات يخرج من بيتك.
ثم يضيف المرجع الكبير السيد القزويني: ذهبت إلى الخان الذي ينزل فيه المسافرون والغرباء وسألت عنه من المقيمين في الخان، فقالوا: لم ينزل هنا أحد بهذه الصفات. فذهبت إلى منزل شخص ينزل عنده عادة القادمون من الموصل وسألته، فقال: لم يأتي أحد من الموصل بهذه الصفات، وليس في الموصل مثل هذا الشخص. فكتبت التاريخ الذي ذكره لدخول القائد العثماني للموصل باليوم والساعة، وراجعت التاريخ عندما وصل خبر فتح الموصل فوجدته مطابقا للخبر. مع هذه الشواهد والقرائن لم يبق لدي شك في أن هذا الرجل كان سيدي ومولاي صاحب الزمان عليه السلام.
أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج شمس خلف السحاب.
دمتم بكل خير وفي أمان الله.
إلى اللقاء.